يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة وصلت من الكويت، باعثها المرسل ميم راء. عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: إذا كان الشخص يفعل فعلا لا يعلم أنه حرام، وبعد أن تحقق لديه العلم أن حكمه الحرمة فأقلع عنه، لكنه لتعوده عليه في بعض الأحيان ينسى أنه حرام فيفعله، وعندما يتذكر حكمه يتركه، فهل يأثم لأنه فعله ناسيا؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال يتعلق بتربية الشخص لنفسه، والتربية تكون من الشخص لنفسه وتكون من ولي أمره كأبيه، وتكون من المعلم الذي يعلمه، وبناء على ذلك فإن الشخص محتاج إلى أن يسلك في مسلك نفسه أو في مسلك من يربيه المسلك الحسن. ذلك أن الشخص عندما يتعود على صفة حسنة فإنه يألفها، وإذا فقدها فإنه لا بد أن يبذل الأسباب التي يجعلها أو التي تجعلها تعود عليه. وإذا تعود عادة سيئة فإنه يألفها، وإذا فقدها فإنه يبذل الأسباب من أجل تحصيلها. وهذا الشخص عليه في المستقبل أن يربي نفسه تربية صالحة. وأما بالنسبة لما مضى فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، ومن شروط التوبة الإقلاع من الذنب. وهذا الشخص يذكر أنه عاد إليه ويدعي أنه عاد إليه ناسيا، وإذا كان صادقا فإنه يعفى عنه في نسيانه، لا إذا كان ذلك في حق إتلاف، إذا كان ذلك في إتلاف حق لآدمي فإنه لا بد أن يعيد ما أتلفه، لأن النائم والناسي والمجنون والصغير لا يعذرون في الإتلاف بسبب وصف من هذه الأوصاف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الإنسان مصابا بإجهاد شديد ويجب عليه أن يصلي الفريضة، صلى وهو لا يعي ما يقرأ، هل تصح صلاته أم عليه أن يعيد؟ وبالنسبة للسنن الرواتب، هل له أن يصليها في هذه الحالة أو يعيد؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: هذا يرجع إلى تنظيم الإنسان لوقته وتنظيمه للمسؤوليات التي يزاولها، فكثير من الناس لا يعبؤون بتنظيم الوقت ولا ولا يهتمون بتنظيم الأعمال التي يزاولونها، لا من جهة الكم ولا من جهة الكيف ولا من جهة الهدف. والمفروض أن الشخص يعمل موازنة بين أمور دينه، فلا يطغى بعضها على بعض ويوازن بين أمور دنياه، فلا يطغى بعضها على بعض ويوازن بين أمور دينه ودنياه، فلا يؤثر بعضها على بعض. وهذا الكلام لا يتعلق بالواجبات شرعا، ولكنه يتعلق بالمستحبات، لأن بعض الناس يرجح جانبا من جوانب الخير، وهذا الجانب يضر بالجوانب الأخرى. لكن هذا السائل حصل عنده إسراف بالنظر إلى الوقت، يعني كأنه لم يهتم بتنظيم الوقت، فيأتي عليه الفرض وهو في حاجة ماسة إلى النوم، والمفروض أنه ينظم حاله من ناحية النوم، فينام في الأوقات التي لا يكون النوم فيها مانعا من أداء الفرض في وقته من جهة، ومع الجماعة من جهة ثانية، وعلى الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مريض يقول إنه نذر إذا شفي من مرض نادر أصابه أن يعتمر بأمه، بعد مدة شفي من مرضه، هل يجب عليه أن يذهب بأمه أم يأمر أحد إخوانه أن يذهب بها ويتكفل هو بجميع مصاريفها؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا نذر طاعة، وكونه يذهب بأمه ويعتمر هو وتعتمر هي، هذا من شكر الله جل وعلا من جهة، ومن الوفاء بالنذر من جهة أخرى. ومما يؤسف له أن بعض الناس تكون له شخصية خاصة عندما يحتاج إلى ربه، فإذا أعطاه ربه ما طلبه منه، يعني حقق له ما أراده، فإنه تكون عنده شخصية مختلفة عن الشخصية السابقة. فالشخصية السابقة تكون شخصية إيجابية من جهة عقد النذر والالتزام به، والشخصية الثانية هذه تكون سلبية، إما سلبية من جميع الوجوه أو أنها سلبية من بعض الوجوه. والمفروض أن شخصية الإنسان عند النذر تكون هي شخصيته عند الوفاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: من سافر خارج موطنه لمدة أسبوعين، وطوال هذه الفترة هو يقصر ويجمع الصلاة، هل عليه شيء؟
الجواب: إذا كان هذا الشخص سائرا في هذه المدة فإنه يقصر ويجمع، وإذا أقام 4 أيام فما دون، وقصر وجمع فليس عليه شيء. لكن لو أقام ببلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لا من جهة الجمع ولا من جهة القصر ولا من جهة الإفطار إذا كان ذلك في رمضان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من كان عليه قضاء شهر رمضان في سنوات مضت، ثم تتابعت الأعوام ودخل عليه رمضان آخر ولم يصم، فماذا عليه الآن بعد أن قام بالصيام وقضاء الأيام؟
الجواب: إذا كان قد قضى الأيام التي تركها من رمضانات سابقة فعليه مع القضاء أن يتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين ومقداره 1.5 كيلو من البر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من محمد جابر من جدة. محمد بعث بعدد من الأسئلة يقول: اشتركت مع آخرين في إنشاء عمارة سكنية وبيع شققها بعد إنشائها، نصيب كل مشترك 6 شقق، على أن أخصص شقتين للسكن الخاص وأن أبيع 4 الشقق الأخرى وكذلك محلين تجاريين. العمارة الآن جاري إنشاؤها، والمبلغ الذي جمعناه منذ فترة هل عليه زكاة أم لا؟
الجواب: المبلغ الذي جمعتموه عليكم أن تزكوه، ولو كنتم أرصدتموه لهذه أو لبناء هذه العمارة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سؤال شبيه جدا به لكن الحال تختلف في مسألة الإنشاء. يسأل عن أنهم قاموا بجمع مبلغ لإنشاء مدرسة خاصة وهم الآن يعملون في إنشائها، إذا حال على المبلغ المخصص لإنشائها الحول هل عليه زكاة؟
الجواب نعم، إذا حال الحول على يعني ملك المبلغ، فإذا فرضنا أن الشخص ملك نقودا في مثلا في رمضان ولكنه ساهم لبناء المدرسة ودفعها في محرم، فإن الحول يبدأ من رمضان ولا يبدأ من محرم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا لمحمد جابر من جدة هذا السؤال يقول: هل يمكن أن يؤدي الشخص الصلاة وهو عاري الكتفين ولكنه ساتر للعورة من السرة إلى الركبة وهذا في المنزل طبعا؟
الجواب: الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والإنسان في مقابلاته للناس يكون على هيئة حسنة، ومفروض أنه إذا كان يصلي فإنه يكون على حالة حسنة، يعني على هيئة حسنة في لباسه. أما من ناحية صحة الصلاة فإن الصلاة صحيحة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، والعورة مستورة كما ذكر السائل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أردنا الذهاب إلى العمرة فمررنا بالمدينة المنورة وأقمنا بها 2 يوم، وعند ذلك قررنا الذهاب إلى ينبع والإحرام من ميقات رابغ، فما حكم عملنا هذا؟ وهل علينا فدية بسبب تجاوزنا الميقات؟
الجواب: إذا أراد الإنسان العمرة أو الحج وهو في المدينة ومر بميقات المدينة فإنه يحرم منه، سواء مره جوا أو مره برا أو حاذاه، فإنه إذا حاذ الميقات فإنه يحرم من المكان المحادي للميقات الأصلي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: والدي رحمه الله كان قبل وفاته محافظا على الصلاة ولله الحمد، ولكنه قبل وفاته كان في غيبوبة لمدة 2 يوم ثم يصحو ثم يعود للغيبوبة 1 أيام، وفي اليوم السابق لوفاته استيقظ تماما من الغيبوبة ولم يصلي، ولم نقل له ذلك ولم نحدثه عن أمر الصلاة رحمة به وإشفاقا عليه، فما الحكم الآن؟
الجواب: إذا كان واقع الرجل كما جاء في السؤال، يعني ما ذكر من الغيبوبة، فيكون فاقدا لعقله، وعلى هذا الأساس لا تكون الصلاة واجبة عليه في هذه الحال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الله من الأردن. أختنا لها سؤال تقول: إذا تزوج زوجها عليها فهل لها أن تطلب الطلاق منه لهذا السبب؟
الجواب: لا يجوز لها أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجة سابقة عليها أو زوجة جاءت بعدها، لأن هذا من الظلم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن هذا سبب محرم، يعني هذا الطلب سبب محرم. وبما أنه سبب محرم يكون معصية، وعلى هذا الأساس فإن هذه المرأة تكون عاصية لله جل وعليها عاصية لله جل وعلا، وعليها التوبة والاستغفار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا عبد المنعم الكردي له سؤال طويل، مفاد هذا السؤال أنه يشتكي من خروج بعض الناس ممن تخصصاتهم إما في الفن أو في الكتابة الصحفية أو نحو ذلك، فيتكلمون عن الإسلام ويقومون بالفتيا ويدعون أن الدين لكل أحد، وبالتالي فإنهم يتكلمون وربما ينطقون في أمور خطيرة في شأن هذا الدين. كل من يشاهد هؤلاء يشعر بضيق الصدر منهم، فما توجيهكم؟
الجواب: هذه المسألة لا شك أنها واقعة وبكثرة، ومما يؤسف له أن الشخص الذي يتكلم لا يفكر في البنية الأصلية التي عنده، فقد يكون مهندسا. المهم أن الدراسة التي عنده والبنية التحتية هي علم لا يمت إلى الإسلام بصلة، أو أنه يكون وسيلة واحدة من الوسائل التي تعين على فهم الإسلام. وإذا أراد أن يتكلم فإنه لا يتكلم في حدود ما عنده من العلم من بنيته التحتية، فيتجاوز ويتكلم بأمور يكون مصدرها الفكر وليس مصدرها علم، ليس مصدرها علما عنده. وبيان ذلك على سبيل الاختصار أننا إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أن أصلها هو القرآن، وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا أنها مبينة للقرآن، والجمع بين القرآن وبين السنة يحتاج فهمه إلى وسائل متعددة، فيحتاج إلى العلم بالقراءات، والعلم برسم القرآن، وكذلك علم اللغة من جهة الوضع والاستعمال والتصريف والاشتقاق، وكذلك النحو، وكذلك البلاغة، وفقه اللغة. ويحتاج إلى معرفة أصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم الحديث، يتمكن من هذه الأمور، وإذا تمكن منها فإنه يستعملها من أجل فهم القرآن، وينتج عن فهم القرآن علم العقائد جملة وتفصيلا، وينتج عنه أيضا علم الفقه جملة وتفصيلا، وينشأ عنه أيضا معرفة رد الأمور، يعني رد الحوادث إلى مواردها من الشريعة. ذلك أن الشخص عندما يريد أن يتكلم بالحادثة فإنه يحتاج إلى تصورها على وجه الدقة، ويتصور مناطها، ف ثم يبحث عن موقع هذه الحادثة من الشريعة، سواء كان ذلك من علم العقائد أو كان ذلك من علم الفقه. وإذا نظر إلى وإذا وجد موقعها من الشريعة فإنه ينظر إلى مناط هذا الموقع ويجمع بين مناط الواقعة ومناط الموقع من الشريعة، ثم بعد ذلك يصدر الحكم. ولكن إذا نظرنا إلى كثير من الذين يتكلمون وجدنا أنهم يتكلمون بالأحكام مجردة عن النظر في هذه الخطوات والتحقق منها قبل الوصول إلى إصدار الحكم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا جمعت بين الظهر والعصر جمع تقديم وأنا مسافر، وأعلم أني سأصل إلى موطني قبل دخول وقت صلاة العصر، هل يجوز لي هذا الفعل؟
الجواب: من جهة الأصل لا مانع من الجمع، لأن وصولك إلى بلدك قبل دخول الوقت هذا غير مضمون، ذلك أن الإنسان تعرض له عوارض تعوقه عن حصول مراده في الوقت الذي يريده، أو في المكان الذي يريده، أو في الحالة التي يريدها، وهذا غير خاف. لكن خروجا من خلاف العلماء، إذا وصلت إلى بلدك، إذا جمعت ووصلت إلى بلدك ووجدته يؤذن، فإنك تصلي مع الناس خروجا من الخلاف، لأن هذه المسألة راجعة إلى قاعدة من قواعد الشريعة، وهي: هل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل؟ فإذا قلنا إن العبرة بالحال فإن جمعك صحيح وقصرك للصلاة صحيح وليس في ذلك شيء. أما إذا قلنا إن العبرة بالمآل فأنت صليت الظهر في وقتها قصرا، ولكن بالنظر إلى العصر فالمآل تبين أنك لست من أهل القصر، لست من أهل قصرها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل ياسين ميم مقيم بالقصيم يقول بأنه شاب يعاني من عاهة في صوته، فهو لا يكاد يبين الحديث، يحب تلاوة القرآن والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عرض حالته على أحد الأطباء ووعده بعدة عمليات لإصلاح الصوت. سؤاله: هل إذا صبر على حالته هذا ينال نفس الأجر الذي نالتها المرأة السوداء التي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء، فقال لها: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، أم الأفضل أن يجري العملية؟ وهل تعتبر هذه العملية تغيير لخلق الله؟
الجواب: أما بالنظر للمرأة فإنها كانت تصرع، وأمرها الرسول وعرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم عرضا يبين فيه أنها إذا صبرت فهو خير لها، يعني باعتبار الآخرة، فرجحت جانب الآخرة على جانب الدنيا. أما بالنسبة لك أنت فإنك كما ذكرت في سؤالك لا مانع من أن تجري العملية، لكن لا بد أن يعرف أن هذه العملية ستكون ناجحة، يعني على حسب التجارب ستكون ناجحة، إما على سبيل الحقيقة أو على سبيل غلبة الظن. لكن هذا ليس بواجب عليك، هذا ليس بواجب عليك، لكن إن فعلته فهو خير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: المسجد الذي نصلي فيه الإمام يحضر لصلاتي المغرب والعشاء فقط، وفور انتهاء المؤذن من الأذان تقام الصلاة، ولا ينتظر في الغالب إلا 5 دقائق أو أقل. أما المؤذن فهو لا يبالي بالأذان كما يذكر، ويرسل أحيانا ابنه الصغير الذي لا يتجاوز 5 سنوات ليؤذن، وقد يحضر أحيانا لصلاة الفجر وأحيانا لا يحضر، وهم لا يحسنون القراءة، فما توجيهكم ونصيحتكم؟
الجواب: هذا يحتاج إلى عرضه هذا الموضوع بالنسبة للإمام وبالنسبة للمؤذن، يتحقق من واقعهما وبعد التحقق ترفع النتيجة إلى الجهة المسؤولة عن المساجد وهي وزارة الشؤون الإسلامية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. امرأة أخذت طفلا صغيرا وهو ابن 5 أيام، فما حكمه الآن إذا كبر وبلغ سن معينة وهي لم ترضع بل قامت بتربيته مع أبنائها بدون رضاعة، هل يكون محرما لها؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يكون محرما لها إلا إذا أرضعته هي أو أرضعت مثلا بنت من بناتها. أو المهم أنه لو رضع من امرأة من شأن هذا الرضاء أن يكون سببا في كون هذه المرأة في كونه محرما لهذه المرأة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يشرع تعدد صلاة الاستخارة للأمر الواحد؟ ومتى يكون الدعاء الاستخارة؟ هل بعد الصلاة أم في آخرها؟
الجواب: الشخص يستخير عندما يستوي عنده الأمران. إذا استوى عنده الأمران يعني لم يرجح أحد الأمرين مثلا، أو لم يرجح الإقدام أو الإحجام عن أمر من الأمور، فإنه يستخير مرة، فإن لم يغلب عليه شيء، يعني لم يغلب عليه أحد الأمرين، فإنه يستخير ثانية، فإن لم يغلب فإنه يستخير ثالثة، ولا مانع من التعدد حتى يتبين له الأمر. وإن تيسر أن تكون الاستخارة آخر الليل لأنه وقت النزول الإلهي، وبعدما يسلم يدعو دعاء الاستخارة، وبالله التوفيق.
حسن الله عليكم. هذه امرأة اعتمرت وانتهت من العمرة وخلعت الإحرام وغسلت وجهها وبعد ذلك قصت شعرها، هل عليها شيء؟ يعني لم تقص الشعر إلا بعد خلع ملابس الإحرام في الشقة السكنية.
الجواب: إذا كانت خلعت ملابس الإحرام ولبست ملابس ليست من الإحرام، يعني محظورة عليها، وكانت مثلا جاهلة أو كانت ناسية، فليس عليها شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم نستعرض جملة من أسئلتكم واستفساراتكم على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على فاكس البرنامج لمستمعين خارج المملكة 00966144255 43، برنامج نور على الدرب. تقبلوا في الختام تحية الزميل ناصر الطحيني من الهندسة الإذاعية. لقاؤنا بكم يتجدد بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة وصلت من الكويت، باعثها المرسل ميم راء. عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: إذا كان الشخص يفعل فعلا لا يعلم أنه حرام، وبعد أن تحقق لديه العلم أن حكمه الحرمة فأقلع عنه، لكنه لتعوده عليه في بعض الأحيان ينسى أنه حرام فيفعله، وعندما يتذكر حكمه يتركه، فهل يأثم لأنه فعله ناسيا؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال يتعلق بتربية الشخص لنفسه، والتربية تكون من الشخص لنفسه وتكون من ولي أمره كأبيه، وتكون من المعلم الذي يعلمه، وبناء على ذلك فإن الشخص محتاج إلى أن يسلك في مسلك نفسه أو في مسلك من يربيه المسلك الحسن، ذلك أن الشخص عندما يتعود على صفة حسنة فإنه يألفها، وإذا فقدها فإنه لا بد أن يبذل الأسباب التي يجعلها أو التي تجعلها تعود عليه، وإذا تعود عادة سيئة فإنه يألفها، وإذا فقدها فإنه يبذل الأسباب من أجل تحصيلها، وهذا الشخص عليه في المستقبل أن يربي نفسه تربية صالحة. وأما بالنسبة لما مضى فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، ومن شروط التوبة الإقلاع من الذنب، وهذا الشخص يذكر أنه عاد إليه ويدعي أنه عاد إليه ناسيا، وإذا كان صادقا فإنه يعفى عنه في نسيانه، لا إذا كان ذلك في حق إتلاف، إذا كان ذلك في إتلاف حق لآدمي فإنه لا بد أن يعيد ما أتلفه، لأن النائم والناسية والمجنون والصغيرة لا يعذرون في الإتلاف بسبب هذه بسبب وصف من هذه الأوصاف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الإنسان مصابا بإجهاد شديد ويجب عليه أن يصلي الفريضة، صلى وهو لا يعي ما يقرأ، هل تصح صلاته أم عليه أن يعيد؟ وبالنسبة للسنن الرواتب، هل له أن يصليها في هذه الحالة أو يعيد؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: هذا يرجع إلى تنظيم الإنسان لوقته وتنظيمه للمسؤوليات التي يزاولها، فكثير من الناس لا يعبؤون بتنظيم الوقت ولا يهتمون بتنظيم الأعمال التي يزاولونها، لا من جهة الكم ولا من جهة الكيف ولا من جهة الهدف. والمفروض أن الشخص يعمل موازنة بين أمور دينه، فلا يطغى بعضها على بعض، ويوازن بين أمور دنياه فلا يطغى بعضها على بعض، ويوازن بين أمور دينه ودنياه فلا يؤثر بعضها على بعض. وهذا الكلام لا يتعلق بالواجبات شرعا، ولكنه يتعلق بالمستحبات، لأن بعض الناس يرجح جانبا من جوانب الخير، وهذا الجانب يضر بالجوانب الأخرى. لكن هذا السائل حصل عنده إسراف بالنظر إلى الوقت، يعني كأنه لم يهتم بتنظيم الوقت، فيأتي عليه الفرض وهو في حاجة ماسة إلى النوم، والمفروض أنه ينظم حاله من ناحية النوم، فينام في الأوقات التي لا يكون النوم فيها مانعا من أداء الفرض في وقته من جهة، ومع الجماعة من جهة ثانية، وعلى الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مريض يقول إنه نذر إذا شفي من مرض نادر أصابه أن يعتمر بأمه، بعد مدة شفي من مرضه، هل يجب عليه أن يذهب بأمه أم يأمر أحد إخوانه أن يذهب بها ويتكفل هو بجميع مصاريفها؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا نذر طاعة، وكونه يذهب بأمه ويعتمر هو وتعتمر هي، هذا من شكر الله جل وعلا من جهة، ومن الوفاء بالنذر من جهة أخرى. ومما يؤسف له أن بعض الناس تكون له شخصية خاصة عندما يحتاج إلى ربه، فإذا أعطاه ربه ما طلبه منه، يعني حقق له ما أراده، فإنه تكون عنده شخصية مختلفة عن الشخصية السابقة. فالشخصية السابقة تكون شخصية إيجابية من جهة عقد النذر والالتزام به، والشخصية الثانية هذه تكون سلبية، إما سلبية من جميع الوجوه، أو أنها سلبية من بعض الوجوه. والمفروض أن شخصية الإنسان عند النذر تكون هي شخصيته عند الوفاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: من سافر خارج موطنه لمدة أسبوعين، وطوال هذه الفترة هو يقصر ويجمع الصلاة، هل عليه شيء؟
الجواب: إذا كان هذا الشخص سائرا في هذه المدة فإنه يقصر ويجمع، وإذا أقام 4 أيام فما دون، وقصر وجمع فليس عليه شيء. لكن لو أقام ببلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لا من جهة الجمع ولا من جهة القصر ولا من جهة الإفطار إذا كان ذلك في رمضان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من كان عليه قضاء شهر رمضان في سنوات مضت، ثم تتابعت الأعوام ودخل عليه رمضان آخر ولم يصم، فماذا عليه الآن بعد أن قام بالصيام وقضاء الأيام؟
الجواب: إذا كان قد قضى الأيام التي تركها من رمضانات سابقة فعليه مع القضاء أن يتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين، ومقداره 1.5 كيلو من البر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من محمد جابر من جدة. محمد بعث بعدد من الأسئلة يقول: اشتركت مع آخرين في إنشاء عمارة سكنية وبيع شققها بعد إنشائها، نصيب كل مشترك 6 شقق، على أن أخصص 2 شقق للسكن الخاص، وأن أبيع 4 شقق الأخرى، وكذلك 2 محلات تجارية. العمارة الآن جاري إنشاؤها، والمبلغ الذي جمعناه منذ فترة هل عليه زكاة أم لا؟
الجواب: المبلغ الذي جمعتموه عليكم أن تزكوه، ولو كنتم أرصدتموه لهذه أو لبناء هذه العمارة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سؤال شبيه جدا به، لكن الحال تختلف في مسألة الإنشاء. يسأل عن أنهم قاموا بجمع مبلغ لإنشاء مدرسة خاصة، وهم الآن يعملون في إنشائها، إذا حال على المبلغ المخصص لإنشائها الحول، هل عليه زكاة؟
الجواب: نعم، إذا حال الحول على يعني ملك المبلغ، فإذا فرضنا أن الشخص ملك نقودا في مثلا في رمضان، ولكنه ساهم لبناء المدرسة ودفعها في محرم، فإن الحول يبدأ من رمضان ولا يبدأ من محرم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا لمحمد جابر من جدة هذا السؤال، يقول: هل يمكن أن يؤدي الشخص الصلاة وهو عاري الكتفين ولكنه ساتر للعورة من السرة إلى الركبة وهذا في المنزل طبعا؟
الجواب: الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والإنسان في مقابلاته للناس يكون على هيئة حسنة، ومفروض أنه إذا كان يصلي فإنه يكون على حالة حسنة، يعني على هيئة حسنة في لباسه. أما من ناحية صحة الصلاة فإن الصلاة صحيحة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، والعورة مستورة كما ذكر السائل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أردنا الذهاب إلى العمرة فمررنا بالمدينة المنورة وأقمنا بها يومين، وعند ذلك قررنا الذهاب إلى ينبع والإحرام من ميقات رابغ، فما حكم عملنا هذا؟ وهل علينا فدية بسبب تجاوزنا الميقات؟
الجواب: إذا أراد الإنسان العمرة أو الحج وهو في المدينة ومر بميقات المدينة فإنه يحرم منه، سواء مره جوا أو مره برا أو حاذاه، فإنه إذا حاذ الميقات فإنه يحرم من المكان المحادي للميقات الأصلي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: والدي رحمه الله كان قبل وفاته محافظا على الصلاة ولله الحمد، ولكنه قبل وفاته كان في غيبوبة لمدة يومين ثم يصحو ثم يعود للغيبوبة أيام، وفي اليوم السابق لوفاته استيقظ تماما من الغيبوبة ولم يصلي، ولم نقل له ذلك ولم نحدثه عن أمر الصلاة رحمة به وإشفاقا عليه، فما الحكم الآن؟
الجواب: إذا كان واقع الرجل كما جاء في السؤال، يعني ما ذكر من الغيبوبة، فيكون فاقدا لعقله، وعلى هذا الأساس لا تكون الصلاة واجبة عليه في هذه الحال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الله من الأردن، أختنا لها سؤال، تقول: إذا تزوج زوجها عليها فهل لها أن تطلب الطلاق منه لهذا السبب؟
الجواب: لا يجوز لها أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجة سابقة عليها أو زوجة جاءت بعدها، لأن هذا من الظلم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن هذا سبب محرم، يعني هذا الطلب سبب محرم، وبما أنه سبب محرم يكون معصية، وعلى هذا الأساس فإن هذه المرأة تكون عاصية لله جل وعليها، عاصية لله جل وعلا، وعليها التوبة والاستغفار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا عبد المنعم الكردي له سؤال طويل، مفاد هذا السؤال أنه يشتكي من خروج بعض الناس ممن تخصصاتهم إما في الفن أو في الكتابة الصحفية أو نحو ذلك، فيتكلمون عن الإسلام ويقومون بالفتيا ويدعون أن الدين لكل أحد، وبالتالي فإنهم يتكلمون وربما ينطقون في أمور خطيرة في شأن هذا الدين، كل من يشاهد هؤلاء يشعر بضيق الصدر منهم، فما توجيهكم؟
الجواب: هذه المسألة لا شك أنها واقعة وبكثرة، ومما يؤسف له أن الشخص الذي يتكلم لا يفكر في البنية الأصلية التي عنده، فقد يكون مهندسا. المهم أن الدراسة التي عنده، والبنية التحتية هي علم لا يمت إلى الإسلام بصلة، أو أنه يكون وسيلة واحدة من الوسائل التي تعين على فهم الإسلام. وإذا أراد أن يتكلم فإنه لا يتكلم في حدود ما عنده من العلم من بنيته التحتية، فيتجاوز ويتكلم بأمور يكون مصدرها الفكر وليس مصدرها علم، ليس مصدرها علما عنده. وبيان ذلك على سبيل الاختصار أننا إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أن أصلها هو القرآن، وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا أنها مبينة للقرآن، والجمع بين القرآن وبين السنة يحتاج فهمه إلى وسائل متعددة، فيحتاج إلى العلم بالقراءات والعلم برسم القرآن، وكذلك علم اللغة من جهة الوضع والاستعمال والتصريف والاشتقاق، وكذلك النحو، وكذلك البلاغة، وفقه اللغة. ويحتاج إلى معرفة أصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم الحديث، يتمكن من هذه الأمور، وإذا تمكن منها فإنه يستعملها من أجل فهم القرآن، وينتج عن فهم القرآن علم العقائد جملة وتفصيلا، وينتج عنه أيضا علم الفقه جملة وتفصيلا، وينشأ عنه أيضا معرفة رد الأمور، يعني رد الحوادث إلى مواردها من الشريعة. ذلك أن الشخص عندما يريد أن يتكلم بالحادثة فإنه يحتاج إلى تصورها على وجه الدقة، ويتصور مناطها، ثم يبحث عن موقع هذه الحادثة من الشريعة، سواء كان ذلك من علم العقائد أو كان ذلك من علم الفقه. وإذا نظر إلى وإذا وجد موقعها من الشريعة فإنه ينظر إلى مناط هذا الموقع، ويجمع بين مناط الواقعة ومناط الموقع من الشريعة، ثم بعد ذلك يصدر الحكم. ولكن إذا نظرنا إلى كثير من الذين يتكلمون وجدنا أنهم يتكلمون بالأحكام مجردة عن النظر في هذه الخطوات والتحقق منها قبل الوصول إلى إصدار الحكم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا جمعت بين الظهر والعصر جمع تقديم وأنا مسافر، وأعلم أني سأصل إلى موطني قبل دخول وقت صلاة العصر، هل يجوز لي هذا الفعل؟
الجواب: من جهة الأصل لا مانع من الجمع، لأن وصولك إلى بلدك قبل دخول الوقت هذا غير مضمون، ذلك أن الإنسان تعرض له عوارض تعوقه عن حصول مراده في الوقت الذي يريده، أو في المكان الذي يريده، أو في الحالة التي يريدها، وهذا غير خاف. لكن خروجا من خلاف العلماء، إذا وصلت إلى بلدك، إذا جمعت ووصلت إلى بلدك ووجدته يؤذن فإنك تصلي مع الناس خروجا من الخلاف، لأن هذه المسألة راجعة إلى قاعدة من قواعد الشريعة، وهي هل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل. فإذا قلنا إن العبرة بالحال فإن جمعك صحيح وقصرك للصلاة صحيح وليس في ذلك شيء. أما إذا قلنا إن العبرة بالمآل فأنت صليت الظهر في وقتها قصرا، ولكن بالنظر إلى العصر فالمآل تبين أنك لست من أهل القصر، لست من أهل قصرها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل ياسين ميم مقيم بالقصيم يقول بأنه شاب يعاني من عاهة في صوته، فهو لا يكاد يبين الحديث، يحب تلاوة القرآن والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عرض حالته على أحد الأطباء ووعده بعدة عمليات لإصلاح الصوت. سؤاله هل إذا صبر على حالته هذا ينال نفس الأجر الذي نالتها المرأة السوداء التي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء، فقال لها إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، أم الأفضل أن يجري العملية؟ وهل تعتبر هذه العملية تغيير لخلق الله؟
الجواب: أما بالنظر للمرأة فإنها كانت تصرع، وأمرها الرسول وعرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم عرضا يبين فيه أنها إذا صبرت فهو خير لها، يعني باعتبار الآخرة، فرجحت جانب الآخرة على جانب الدنيا. أما بالنسبة لك أنت فإنك كما ذكرت في سؤالك لا مانع من أن تجري العملية، لكن لا بد أن يعرف أن هذه العملية ستكون ناجحة، يعني على حسب التجارب ستكون ناجحة، إما على سبيل الحقيقة أو على سبيل غلبة الظن. لكن هذا ليس بواجب عليك، هذا ليس بواجب عليك، لكن إن فعلته فهو خير وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: المسجد الذي نصلي فيه الإمام يحضر لصلاتي المغرب والعشاء فقط، وفور انتهاء المؤذن من الأذان تقام الصلاة، ولا ينتظر في الغالب إلا 5 دقائق أو أقل. أما المؤذن فهو لا يبالي بالأذان كما يذكر، ويرسل أحيانا ابنه الصغير الذي لا يتجاوز 5 سنوات ليؤذن، وقد يحضر أحيانا لصلاة الفجر وأحيانا لا يحضر، وهم لا يحسنون القراءة، فما توجيهكم ونصيحتكم؟
الجواب: هذا يحتاج إلى عرضه هذا الموضوع بالنسبة للإمام وبالنسبة للمؤذن، يتحقق من واقعهما، وبعد التحقق ترفع النتيجة إلى الجهة المسؤولة عن المساجد وهي وزارة الشؤون الإسلامية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. امرأة أخذت طفلا صغيرا وهو ابن 5 أيام، فما حكمه الآن إذا كبر وبلغ سن معينة وهي لم ترضعه بل قامت بتربيته مع أبنائها بدون رضاعة، هل يكون محرما لها؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يكون محرما لها، إلا إذا أرضعته هي أو أرضعت مثلا بنت من بناتها. أو المهم أنه لو رضع من امرأة من شأن هذا الرضاء أن يكون سببا في كون هذه المرأة في كونه محرما لهذه المرأة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يشرع تعدد صلاة الاستخارة للأمر الواحد؟ ومتى يكون الدعاء الاستخارة؟ هل بعد الصلاة أم في آخرها؟
الجواب: الشخص يستخير عندما يستوي عنده الأمران، إذا استوى عنده الأمران، يعني لم يرجح أحد الأمرين مثلا، أو لم يرجح الإقدام أو الإحجام عن أمر من الأمور، فإنه يستخير مرة، فإن لم يغلب عليه شيء، يعني لم يغلب عليه أحد الأمرين، فإنه يستخير ثانية، فإن لم يغلب فإنه يستخير ثالثة، ولا مانع من التعدد حتى يتبين له الأمر. وإن تيسر أن تكون الاستخارة آخر الليل لأنه وقت النزول الإلهي، وبعدما يسلم يدعو دعاء الاستخارة، وبالله التوفيق.
حسن الله إليكم. هذه امرأة اعتمرت وانتهت من العمرة وخلعت الإحرام وغسلت وجهها وبعد ذلك قصت شعرها، هل عليها شيء؟ يعني لم تقص الشعر إلا بعد خلع ملابس الإحرام في الشقة السكنية.
الجواب: إذا كانت خلعت ملابس الإحرام ولبست ملابس ليست من الإحرام، يعني محظورة عليها، وكانت مثلا جاهلة أو كانت ناسية، فليس عليها شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم نستعرض جملة من أسئلتكم واستفساراتكم على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على فاكس البرنامج لمستمعين خارج المملكة 00966144255-43، برنامج نور على الدرب. تقبلوا في الختام تحية الزميل ناصر الطحيني من الهندسة الإذاعية. لقاؤنا بكم يتجدد بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.